بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذا الوجه الذي ذكره جملة من الأعلام، وهو الاستدلال بفحوى الأولوية كما ذكره السيد الخوئي في مباني الاستنباط صفحة 267. قال: فحوى ما يدل على حجية خبر الواحد، وذلك بهذا التقريب: أن مناط حجية الخبر هو كونه مفيدا للظن، وبما أن الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من الخبر الواحد، أو لا أقل مساو للظن الحاصل من الخبر الواحد، فما دل على حجيته أي حجية خبر الواحد يدل على حجيتها أي الشهرة الفتوائية بالأولوية. قلنا بأن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه ناقش في هذا الوجه كما في صفحة 268 من مباني الاستنباط، قال بأن مناط حجية الخبر ليس كونه مفيدا للظن، ليس هذا هو المناط، ليتعدى عنه إلى كل ما يفيد الظن عليكم السلام بتنقيح المناط والفحوى. إذن ما هو المناط في حجية خبر الواحد؟ قال: وإنما مناط حجيته استقرار السيرة العقلائية على العمل به، لا لأجل إفادة الظن، بل لأجل كونه غالب المطابقة للواقع. إذن من هنا يتضح بأن السيد الخوئي يميز بين الظن وبين ماذا؟ وبين المطابقة للواقع. يعني قد تكون الإمارة مفيدة للظن، ولكن ليس كل ما هو مفيد للظن فهو غالب المطابقة للواقع. من هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، إذا يتذكر الإخوة، واحدة من مناقشاته كانت هذه، إذا يتذكر الإخوة، يعني في الجزء الرابع من تقريرات السيد الهاشمي صفحة 325، قال: وهذا الكلام غير صحيح، كلام السيد الخوئي. لماذا؟ يقول: إذ لو فرض أن الشهرة تفيد الظن، وأنه ظن نوعي عقلائي لا شخصي، وأنه يساوي في درجة كشفه لدرجة كشف الخبر، فلا محالة يكون إلى آخره. يقول: إذا كان هذا مساو لذاك، فإن هناك ملازمة بين إفادة الظن وبين غالبية المطابقة للواقع، لا يمكن التمييز أو لا يمكن التفكيك بين هذين الأمرين. هذه المناقشة الأولى التي ناقشها. ومن هنا قال بأن ما ذكره السيد الخوئي من التفكيك بين هذين الأمرين غير تام. ثم ناقش كما بينا في البحث السابق، ناقش في هذا الوجه بمناقشتين. المناقشة الأولى أنه من أين تقولون بأن الشهرة تفيد الظن كما تفيد ماذا؟ كما يفيد خبر الواحد. نحن لا نقبل ذلك، نناقش في الصغرى، لذا قال إنكار إفادة الشهرة الحدسية للظن بمقدار خبر الثقة الحسي. هذا من قبيل الوصف المشعري بالعلية، يقول ذاك أمر حدسي وهذا أمر ماذا؟ أمر حسي، كيف يعقل أن يكون هذا مساويا لذاك؟ هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية الأساسية، أو هي المناقشة الأساسية، يقول نحن نريد أن نعرف، التفتوا إلى هذه النقطة، وهذه النقطة تقدم الكلام عنها مفصلا فيما سبق، نحن نريد أن نعرف أساسا ما هو ملاك جعل الحجية لإمارة من الإمارات. هل الملاك مطلق ما يكون غالب المطابقة للواقع؟ يعني الشارع أينما وجد إمارة هذه الإمارة فيها غالبية المطابقة للواقع جعلها حجة، هذا معناه أنه نستطيع في كل مورد حصل لنا من إمارة غالبية المطابقة للواقع أن نستكشف أنها ماذا؟ حجة من قبل الشارع، وذلك بقياس المساواة، لأنه إذا استكشفنا وادعينا أن مناط وملاك جعل الحجية لإمارة من الإمارات هو غالبية المطابقة للواقع، خب هنا الشارع في خبر الواحد دل الدليل على الحجية، في أي مورد آخر من في أي إمارة أخرى وإن لم يجعل الشارع الحجية، ولكن نحن بقياس المساواة وبتنقيح المناط القطعي وباستكشاف الملاك لحجية الإمارة نقول هذه أيضا ماذا؟ هذه أيضا حجة. إذا كان هذا هو الملاك فالحق معكم، لذا تكون قاعدة كلية بناء على ذلك، إلا أنه على ما ذكرناه مفصلا فيما سبق في مباحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، قلنا أن جعل الحجية لإمارة من الإمارات إنما هو ناشئ من التزاحم الحفظي بين الملاكات الواقعية، يعني الشارع عندما تتزاحم ملاكاته الواقعية في مقام حفظها، عندئذ يجد أن بعض الإمارات إذا جعل الحجية لها فإنها تستطيع أن تحفظ له ملاكاته الواقعية. الآن ليأتي هذا السؤال، وهو أن الشارع عندما جاء وجد أمامه افترض 10 من هذه الإمارات، كانت هناك إمارية خبر الواحد وإمارية القياس وإمارية الشهرة وإمارية الإجماع وإمارية عمل الأصحاب، هذه كلها إمارات، ولكن وجد إذا جعل الحجية لإمارة أو لإمارتين من هذه الإمارات فملاكاته الواقعية تحفظ، هنا هل من الضروري أن يجعل الحجية للإمارات الباقية أو ليس؟ لا ضرورة لذلك. إذن يمكن الاستناد إلى قاعدة المساواة وقياس المساواة أو لا يمكن؟ بعد لا يمكن، القضية ليس الملاك هو أنه كلما كان غالب المطابقة فهو حجة، ليس الأمر كذلك، وإنما غالب المطابقة بمقدار ما يحفظ ماذا؟ ملاكاته الواقعية، فإذا حفظت ملاكاته الواقعية بهذه الإمارة وبهذه الإمارة فلماذا يجعل الحجية للإمارات الأخرى؟ إذا أردنا أن نضرب مثال عرفي يكون من هذا القبيل، لو فرضنا أنه يوجد عندنا مسجدان وكل مسجد يحتاج إلى أن يعين الإمام أو الشارع له إمام جماعة، ولكنه إمامة الجماعة ليست لكل أحد وإنما ضمن شرائط خاصة من العدالة والقراءة وإلى غير ذلك، ثم أن الشارع وجد فلان عادل وتتوفر فيه المواصفات الكذلية فجعله ماذا؟ ها الشارع فجعله إماما للمسجد. ثم المسجد الثاني وجد شخصا آخر فجعله ماذا؟ إماما. هسه الآن نحن لو وجدنا شخصا ثالث ورابع وخامس فيه شرائط ماذا؟ شرائط العدالة والقراءة ونحو ذلك، هم نقول بقياس المساواة إذن أيضا هذا إمام؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأنه بالجعل الأول والثاني تحقق الملاك، لأنه نحن كنا يوجد عندنا مسجدان وهذا المسجد امتلأ وهذا المسجد امتلأ، فجعلوا الإمام، جعلوا الإمام لشخص ثالث، ما الفائدة منه؟ لا فائدة منه، يكون لغوا، لأنه الشارع إنما جعل الإمامة لزيد أو عمرو إمامة الجماعة ليحفظ ماذا؟ ملاك الجماعة في ذلك المسجد. ومع حفظ ذلك الملاك إذن لا داعي لأن نجعل ماذا؟ لأن نجعل إمامة ثالثة ورابعة وخامسة. كذلك في المقام، فإن الشارع عندما جعل حجية إمارة من الإمارات لم يجعلها فقط لأنه بملاك المطابقة غالبية المطابقة الواقع، نعم جعل الإمارة التي هي غالب المطابقة بمقدار ما يحفظ الملاكات الواقعية، ومع حفظ تلك الملاكات بجعل الحجية لخبر الواحد وبجعل الحجية افترض لإمارة ثانية، وقد تحقق حفظ تلك الملاكات الواقعية، إذن لماذا بعد يجعل حجية إمارة ثالثة ورابعة وخامسة إلى آخره؟ لذا التفتوا جيدا، سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 325 من تقريرات بحثه، وهو الجواب الأساسي عن هذا الواجب وعن القاعدة، القاعدة السيالة التي يحاول كثير من الأعلام أن يستند إليها، قال: أن التزاحم الحفظي الذي هو ملاك جعل الحجية والحكم الظاهري يكفي فيه، أي في التزاحم الحفظي، في نظر الشارع أو العقلاء جعل الحجية بمقدار خبر الثقة، هذا المقدار يحقق له ماذا؟ كل ملاكات الواقع. وأما في غيره من الدوائر لما حفظ ملاكاته الواقعية في مقام التزاحم في الدوائر الأخرى، وإن كانت هناك إمارات وغالبة المطابقة، ولكن الشارع جعل الحجية لها ولم يجعل الحجية، لا مو بالضرورة أن يجعل الحجية لها، فلذا أرجعنا إلى ماذا؟ أما في غيره، غير خبر الثقة من الدوائر، فيرجع إلى القواعد والأصول الأخرى. فالملاكات المتزاحمة يستوفى الأهم منها بمقدار جعل الحجية للخبر، بلا حاجة إلى جعل الحجية للشهرة الفتوائية ماذا؟ في المقام. وهذا هو حل، هذا الذي ذكره السيد الشهيد ليس فقط جواب عن هذا الوجه الثالث، وهذا هو حل هذه المغالطة الكلية، وهي دعوى استفادة حجية شيء من دليل حجية ماذا؟ مماثله. إذن بعد لا يمكن الاستناد إلى هذه القاعدة بأنه كلما كانت الحجية لهذا بهذا المناط، إذن أينما وجدنا ذلك المناط فلا بد أن نقول ماذا؟ بالحجية. والنتيجة التي ننتهي إليها إلى هنا هي أنه إذن لا دليل على أن الشارع جعل الشهرة الفتوائية دليلا على الحكم الشرعي، يعني أن الشهرة الفتوائية إذا انعقدت على حكم من الأحكام فهذه الشهرة ليست دليلا على إثبات ذلك الحكم الشرعي، بل ثبت، التفتوا جيدا، بل ثبت أن الشهرة الروائية أيضا ليست مرجحة لإحدى الروايتين المتعارضتين. يعني إذا وجدنا رواية في هنا ووجدنا رواية أخرى هنا وانعقدت الشهرة الروائية على هذه الرواية أليف دون باء، فليست الشهرة من مرجحات باب التعارض بين الروايتين. طبعا على مباني من يعتقد بأن الشهرة أيضا ليست جابرة لضعف الرواية، أيضا الشهرة العملية لا حجية لها، وهذا يختلف باختلاف المباني. إذن فتحصل أن الشهرة، لا الشهرة الفتوائية حجة لاستكشاف الحكم الشرعي، ولا الشهرة الروائية حجة لترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين على الأخرى في باب تعارض الروايات، ولا الشهرة العملية حجة لانجبار ضعف ماذا؟ الخبر على بعض المباني دون البعض الآخر. هذا تمام الكلام فيما يتعلق ببحث الشهرة. هذا الذي إذا يتذكر الإخوة في أبحاث سابقة مرارا أشرنا بأنه أساسا عندما نصل إلى زمان الشيخ الأنصاري وما بعد الشيخ الأنصاري، نجد أنه جملة من مباني الأصول والقواعد الأصولية تبدأ ماذا؟ تبدأ بالتهاوي، تبدأ بالسقوط، من قبيل الإجماع اتضح لكم فيما سبق إلا في دوائر ضيقة جدا، من قبيل الشهرة اتضح بأنه بأقسامها الثلاثة الآن هذه أيضا. من الواضح أنتم تعلمون، وهذه النكتة أشرنا إليها مفصلا فيما سبق، قلنا بأنه مع السقوط مثل هذه القواعد الأصولية تبقى عندنا جملة من الأحكام الفقهية لا يبقى لها غطاء ماذا؟ ها؟ غطاء شرعي، لأنه نحن كثير من أحكامنا الشرعية كان أساسها افترض الإجماع، وقد سقطت حجية الإجماع، إذن هذه الأحكام يبقى لها دليل أو لا يبقى لها دليل؟ لا يبقى لها دليل. كثير من أحكامنا كان دليلنا عليها الشهرة الفتوائية، وقد سقطت حجية الشهرة الفتوائية، فتبقى هذه الأحكام بلا ماذا؟ بلا غطاء، بلا دليل. كانت جملة من أحكامنا الشرعية لترجيح هذه الرواية على هذه الرواية هي الشهرة ماذا؟ الشهرة الروائية، وقد سقطت حجية الشهرة الروائية لأن لا تستطيع أن ترجح إحدى الروايتين على الأخرى، إذن يبقى ترجيح هذه الرواية على تلك الرواية بلا دليل. هناك جملة من الأحكام استندنا إلى ماذا؟ إلى الشهرة العملية، يعني استناد الفقهاء إلى رواية ضعيفة، وقد ثبت أن هذه الشهرة ليست بحجة، إذن تلك الأحكام ليست لها ماذا؟ ليس لها غطاء وليس عليها دليل شرعي. التفتوا جيدا. خب هذا مر الصناعة، هذا مقتضى القواعد، ولكن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بدل أن يتجهوا، وهذا واضح في كلماتهم، بدل أن يتجهوا إلى ما هو مقتضى الصناعة الأصولية فلا يعتنوا بمثل هذه الأحكام الشرعية، لا، احتفظوا في الفقه بهذه الأحكام الشرعية وحاولوا أن يجدوا لها ماذا؟ ها؟ أن يجدوا لها دليلا من غير الشهرة، من غير الإجماع، أن يجدوا لها إن صح التعبير غطاء، وهذا الغطاء تمثل في العصور الأخيرة بالسيرة ماذا؟ بالسيرة العقلائية. يعني كثير من الأحكام الشرعية التي لم يستطيعوا أن يثبتوا حجيتها من خلال الشهرة والإجماع ونحو ذلك، حاولوا الاستدلال على ذلك من أمثال السيرة العقلائية ونحو ذلك. هذا تمام الكلام في هذه الإمارة. أيضا بعد ذلك ندخل في بحث حجية خبر الواحد. تفضلوا. نعم نعم. وقلنا ليس فقط غالبية المطابقة هو الملاك، لا، قلنا أنا ما أقول قلنا ليس غالبية المطابقة فقط هي الملاك حتى يقاس، وإلا كان كلامنا 20 دقيقة لهالنكتة، وإنما غالبية المطابقة عند الشارع ملاكات واقعية يريد يحفظها. التفتوا جيدا، عند ملاكات يصير تزاحم عنده بين الإباحة وبين ماذا؟ وبين الأغراض الإلزامية، فيجد بأن أغراض الإلزامية أهم من أغراض ماذا؟ الترخيصية، فيريد أن يحفظها. افترض على سبيل المثال، أضرب أمثلة رقمية رياضية حتى يتضح المطلب، افترضوا بأنه عنده 100 غرض إلزامي وعنده 200 غرض ماذا؟ ترخيصي، ولكن عند التزاحم بين أغراض الترخيصية وأغراض الإلزامية يجد أن أغراض الإلزامية أهم ماذا؟ من أغراضه الترخيصية. يعني من حيث العدد وإن كان الأغراض الترخيصية أكثر، ولكن من حيث الكيف أغراض الإلزامية ماذا؟ أعظم. افترضوا أنها مرتبطة بالدماء، مرتبطة بالأموال، مرتبطة بالأعراض ونحو ذلك. جي، الآن تزاحم فيما بينها، وعندما وقع التزاحم يريد أن يحفظ أغراضه الإلزامية في قبال أغراض ماذا؟ الترخيصي. يأتي إلى الإمارات، يجد أمامه إمارة من قبيل خبر الثقة، غالب المطابقة للواقع. يجد أمامه إمارة من قبيل القياس، يجد أنه غالب المطابقة ماذا؟ للواقع. على سبيل المثال أضرب، يجد الشهرة غالب المطابقة للواقع، يجد الإجماع غالب المطابقة للواقع، وهكذا مجموعة يجد. ولكن يجد إذا قال للمكلف اعمل بخبر الثقة، هو يحفظ له 80% من أغراض الإلزامية. فش قد تبقى من أغراض الإلزامية بعد؟ ها؟ 20%. هسا التزاحم يصير بين 20% من الأغراض الإلزامية وبئتين غرض ترخيصي. المولى هنا هم من الضروري أن يجعل حجية الشهرة بعد أيضا، أن يجعل الشهرة حجة أو لا ضرورة لذلك؟ أكو ضرورة؟ مع أن الشهرة أيضا غالب المطابقة، ولكن يقول أنا بجعلي حجية خبر الثقة استوفيت ماذا؟ استوفيت ملاكاتي الواقعية، بعد لماذا أجعل الحجية للشهرة؟ ما هذا واضح صار ولا؟ مو أنا ما أقول عند يبقى 20%، وإذا وقع التزاحم بين 20 حكم إلزامي و200 حكم ترخيصي، الشارع بالنسبة إليه هو أهم. الأغراض الترخيصية بعد مو 20% للأغراض الإلزامية. فهنا هل من الضروري بعد أن يجعل الحجية للشهرة، أو يقول اعمل بالأصول والقواعد، اعمل بكل شيء لك حرام، اعمل رفع ما لا يعلم، أي منهما؟ إذا ليس كل إمارة غالب المطابقة الشارع إذا يجعل ماذا؟ لها الحجية. الشارع يجعل الإمارة الغالبة المطابقة للواقع إذا كان بصدد حفظ ملاكاته الواقعية، وبجعل الحجية للإمارة الأولى حفظ ملاكاته الواقعية. لماذا يجعل الحجية للإمارة ماذا؟ الثانية أيضا. يعني لا ضرورة تدعو، بعبارة أخرى بعد نقض للغرض، بعبارة أخرى تحصيل للحاصل. جيد، لماذا؟ لا مو عدة أغراض أخرى شو اسمه؟ إذا جعل الشهرة أيضا حجة، سوف لعله هذه الشهرة تفوت كثير من أغراض ماذا؟ من أغراض الترخيصية. صحيح يحفظ 20% من الأغراض الإلزامية، ولكن سوف يفوت على المكلف ماذا؟ أغراض الترخيصية، وهو عند التزاحم الحفظي عندما يبقى فقط 20% إلزامية و200% ماذا؟ ها؟ ترخيصية. هو في مقام التزاحم ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يحفظ الترخيصيات، لأن إذا تذكرون قلنا بأنه الإباحة في كثير من الأحيان إباحة ماذا؟ مو لا اقتضائية، إباحة اقتضائية، يعني فيها ملاك جعل التسهيل على المكلف. لذا شفتم عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه، العبارة أنا ليش قرأت العبارة وشرحتها؟ كان بإمكاني أن أقررها، ولكنه التفت جيدا، قال: فالملاكات المتزاحمة يستوفى الأهم منها بمقدار جعل الحجية للخبر، بلا حاجة إلى جعل الحجية للشهرة أيضا، لأنه الأهم منها استوفي ماذا؟ بخبر الثقة. هذا أولا، مضافا إلى أنه جاء. وأما في غيره، يعني في غير خبر الواحد من الدوائر، فيرجع إلى القواعد والأصول ماذا؟ الأخرى. إذن الملاك في جعل الحجية للإمارة ليس هو غالبية المطابقة وعدم غالبية المطابقة، حتى نقول إذن كلما وجدنا إمارة غالب المطابقة فالشارع ماذا؟ جعل الحجية، إما مباشرة وإما بقياس المساواة. لا لا، الشارع عند ملاكات واقعية يريد أن يحفظها، ولكن بأي طريق يحفظها؟ تارة يحفظها من خلال طريق ليس غالب المطابقة، هذا غير منطقي. إذن يحفظها من خلال طريق ماذا؟ غالب المطابقة. ولكن إذا جعل الحجية لهذه الإمارة واستوفى ملاكات الواقعية، إذن لماذا يجعل بعد الحجية للإمارة ماذا؟ الثانية والثالثة والرابعة. هذا تمام الكلام في بحث الشهرة. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو من لعله من أركان الأبحاث الأصولية، وهو بحث حجية الخبر. كما تعلمون بأن الخبر ينقسم انقساما أوليا إلى خبر يفيد القاطع وإلى خبر لا يفيد القاطع. وإذا أردنا أن نتكلم بلغة منطقية ونتكلم بلغة المنفصلة الحقيقية، الخبر إما يفيد القاطع أو لا. والأول وهو الخبر الذي يفيد القاطع من أهم مصادقه وأوضح مصادقه هو الخبر المتواتر، أما الذي لا يفيد القاطع هو الخبر ماذا؟ هو الخبر الواحد بأقسامه التي يأتي الكلام عنها بعد ذلك. إذن تقسيم البحث سوف يكون بهذه الطريقة التي أشرنا إليها. لذا تجدون بأنه سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال الخبر ينقسم إلى خبر علمي مفيد لليقين الحقيقي وخبر غير علمي، والأول أوضح مصادقه هو الخبر ماذا؟ هو الخبر المتواتر. إذن على هذا الأساس بحثنا سوف يقع ماذا في هذه الإمارة، أو في هذا البحث سوف يقع في مقامين، أو إن صح التعبير في فصلين. الفصل الأول الأخبار التي تفيد اليقين، الفصل الثاني الأخبار أو الخبر الذي لا يفيد اليقين. هذا فهرسة البحث. أما الفصل الأول أو المقام الأول من البحث، في هذا اليوم أو في هذا البحث أريد أن أقف قليلا عند منهجين في مسألة الخبر المتواتر. كما تعلمون يعني المنهج القائم على أساس المنطق الأورسطي والمنهج القائم على أساس المنطق ماذا؟ الذاتي. تعرفون بأنه يوجد عندنا طريقان ومنهجان على مباني نظرية الاحتمال لإثبات أن التواتر يفيد اليقين ويفيد طبعا عبر اليقين باعتبار أنه القطع فيه رائحة أصولية، لأن القطع به معاني متعددة. الآن نريد أن نتكلم عند ماذا؟ نتكلم باعتبار أن البحث في التواتر بحث من في بحث منطقي مرتبط بنظرية المعرفة. نعم بل أحسنتم، هو الأفضل للبحث. طبعا هنا سوف أتكلم في قضايا عامة، وعند ذلك تتضح التطبيقات لذلك. مقدمة لابد أن نعرف بأن كلا هذين المنهجين، يعني المنهج الأورسطي والمنهج الاحتمالي أو الاستقرائي أو القائم على أساس الاحتمال أو الذاتي بتعبير السيد الشهيد، أنا هواية ما أرغب في هذا تعبير الذاتي وأبين بعد ذلك لماذا، ولكنه باعتبار هو أسس هذا التعبير وهو مؤسس هذا التعبير فما نستطيع أن نتجاوز تعبيراته وأصطلاحاته رحمة الله تعالى عليه. على مباني المنطق الأورسطي فإن حصول اليقين من التواتر يقوم على أساس عملية استنباطية، أما على أساس المنطق الذاتي فإن حصول اليقين من التواتر يقوم على أساس ماذا؟ استقرائي. فإن قلت ما الأهمية لذلك؟ الجواب الأهمية كبيرة جدا، خلوا ذهنكم جيدا يمي، الأهمية كبيرة جدا، وهو أنه إذا قلنا أن التواتر يفيد اليقين في المنطق الأورسطي على أساس الاستنباط، أنتم قرأتم أن المنهج الاستنباطي هو المنهج الذي يسير من العام إلى ماذا؟ إلى الخاص، بخلاف المنهج الاستقرائي فإنه يسير من الخاص إلى ماذا؟ إلى العام. ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ الثمرة المترتبة على ذلك واضحة، وهو أنه في التواتر اليقين على مباني المنهج الأورسطي مستبطن في المقدمات وليس زائدا، وليس، لأن النتائج دائما في القياس الاستنباطي النتائج إما أن تأتي أصغر من المقدمات، وإما أن تأتي في أحسن الأحوال ماذا؟ مساوية للمقدمات. ومع كون النتيجة أصغر أو مساوية، إذن النتيجة أين موجودة؟ مستبطنة في المقدمات. إذا أردنا أن نتكلم بلغة فلسفية، هذه النتيجة موجودة في المقدمات بنحو اللف، وموجودة في النتيجة بنحو ماذا؟ نشر. هناك موجودة بنحو الإجمال الفلسفي، وهنا موجودة بنحو ماذا؟ التفصيل، ليس أكثر من هذا. ومن هنا التفتوا إلى هذه النكتة، ومن هنا إذا تمت المقدمات يستحيل أن تكون النتائج ماذا؟ خاطئة. إذا كانت المقدمات صحيحة وصادقة، بعد يمكن أن تكون النتيجة غير صحيحة أو لا يمكن، يستبطن تناقضا ماذا؟ منطقيا، لأن المفروض أن هذه النتيجة أين موجودة؟ موجودة في المقدمة، ومع فرض صحة وصدقية المقدمات يستحيل أن لا تكون النتيجة ماذا؟ صحيحة وصادقة. من هنا تجدون، التفتوا إلى هذه النكتة، التفتوا إلى لم هذا البحث، أنا دا أفهرس لك هذين المنهجين. من هنا تجد بأن المنطق الأورسطي إذا وصل إلى النتيجة من خلال القياس الاستنباطي يقول بإثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عنه. هل الاستحالة منين جاءت؟ جاءت لأنها هذه إن مستبطنة، مستبطنة في المقدمات، ويستحيل أن لا تكون كذلك. ما أدري واضحة هذه؟ أما عندما تأتي إلى المنطق الذاتي يقول أن التواتر أيضا يفيد اليقين، ولكن لا على أساس قياس ماذا؟ قياس استنباطي، بل على أساس قياس استقرائي. يعني شنو على أساس قياس استقرائي؟ يقول يعني أن النتيجة أكبر من المقدمات، وإذا كانت النتيجة أكبر من المقدمات هل توجد ملازمة عقلية بين صحة المقدمات وصحة النتيجة أو لا توجد؟ يمكن أن توجد، ويمكن ماذا؟ ألا توجد. يعني مع صدق المقدمات بالضرورة أن تكون النتيجة صادقة؟ ها؟ النتيجة أكبر، يمكن أن تكون صادقة، ويمكن ماذا؟ ألا تكون صادقة. التفتوا جيدا. بعبارة أخرى، أنت إذا قلت زيد إنسان وكل إنسان يموت، فالنتيجة ماذا؟ زيد يموت. إذا كانت المقدمات صادقة فمن المستحيل ألا يكون قولك زيد يموت صادقة، لابد أن تكون صادقة، وهذه استحالة الانفكاك. أما إذا قلت هذه القطعة من الحديد تتمدد بالحرارة، وهذه تتمدد بالحرارة، وهذه تتمدد بالحرارة، وهذه تتمدد بالحرارة، وكان كل ما استقرأته كان ماذا؟ صادقا، بالضرورة إذن كل حديد يتمدد بالحرارة أو لا توجد مثل هذه الضرورة والملازمة العقلية؟ يمكن أن تكون صحيحة، ويمكن ماذا؟ ألا تكون. مقصودا من صحيحة يعني مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع؟ لا، الاستقراء التام بعد يدخل في المساوي، هذا خارج عن محل الكلام. الاستقراء التام بعد النتيجة لا تكون أكبر من المقدمات، هذا يرجع من القسم الأول. اسمح لي أقول ده أجاوبك، أقول بأنه إذا فرضت الاستقراء تام فإن النتيجة شو تصير؟ فإذا كلامنا مو في المساوي أو الأصغر، كلامنا وين؟ فإذا الكلام أساساً كتاب الأسس المنطقية مكتوب لماذا؟ للاستقراء الناقص لا للاستقراء التام، ولا للاستقراء التام لا إشكال ولا شبهة أن النتيجة تكون مساوية ماذا؟ للمقدمات. ومع كونها مساوية للمقدمات إذن أضفنا للمعرفة البشرية شيء أو لم نضف؟ لم نضف. وهذه هي أهم واحدة من أهم إشكالات نظرية المعرفة الحديثة على ماذا؟ على المنطق الأرسطي. يقول له بأنه إذا كانت النتائج مساوية أو أصغر إذن في هذه الطريقة القياسية ده تضيف شيئا إلى المعرفة الإنسانية أو لا تضيف؟ لا تضيف شيئا، مع أنه نحن نريد من خلال الفكر ماذا أن نضيف؟ نريد أن ننمي المعرفة الإنسانية. يعني إذا كانت عندنا 10 معارف نريد نسويها 50، وإذا كانت 50 نريد نسويها 100، وإذا كانت 100 نريد نسويها 1000، وإذا كانت 1000 نريد نسوي 100,000، وهكذا. وهذا لا يكون إلا من خلال طريق ماذا؟ يا استقراء. خلي ذهنك لا يروح ذهنك، مو أنت من تقول استقراء وتأتي إلى المنطق الأسطري وتقول والاستقراء ينقسم إلى تام وإلى ناقص. لا، هذا التام بعد خارج عن محل الكلام. كل الكلام أين؟ في الاستقراء الناقص لا في الاستقراء التام. إذن النتيجة التي ننتهي إليها هي أنه السيد الشهيد يعتقد بأن التواتر يفيد اليقين ولكن على طريق القياس الاستقرائي، والمشهور يعني العقل البشري لا أقل من 2000 عام إلى الآن يدعي أن التواتر يفيد اليقين ولكن على أساس قياس استنباطي. وقد اتضح الفرق بين هذين الأمرين. هذه نقطة، عدنا وقت. ها، النقطة الثانية وهو أنه إذا كان القياس الاستنباطي يفيد اليقين ولكن على أن التواتر يفيد اليقين ولكن على أساس القياس الاستنباطي، والتواتر يفيد اليقين على أساس القياس الاستقرائي، هل يوجد فرق بين هذين اليقينين أو لا يوجد؟ الجواب واحدا من أهم الفروق بين هذين المنهجين، يعني المنهج الاستنباطي والمنهج ماذا؟ الاستقرائي، أو المنهج الأرسطي والمنهج الاحتمالي إن صح التعبير، هو أنه في المنهج الاستنباطي والمنهج الأرسطي القياس يفيد اليقين المنطقي، أما في المنهج الاستقرائي القياس لا يفيد اليقين المنطقي وإنما يفيد اليقين الموضوعي. ما الفرق بينهم؟ ما الفرق بين اليقين المنطقي واليقين ماذا؟ الموضوعي. في اليقين المنطقي واضح تصور، وهو أنه اليقين المنطقي بحسب تعريف المناطق أو المنهج الأرسطي له هو ليس فقط ثبوت المحمول الموضوع، بل ماذا؟ بل استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. يعني بعبارة أخرى، إذا كان هناك يقين منطقي يعني أن الواقع ثابت ويستحيل أن لا يكون ماذا؟ كذلك. خلي أنقل لك عبارة الشيخ رحمة الله تعالى عليه في عبارته هذه، ابن سينا عبارته في كتاب البرهان، قال اليقين هو ثبوت المحمول للموضوع عن طريق معرفة العلة الحقيقية لثبوته له، يعني لثبوت المحمول للموضوع، فكل قضية علم فيها بثبوت المحمول للموضوع وكان ذلك عن طريق معرفة العلة التي من أجلها ثبت المحمول للموضوع فهي قضية برهانية، وهذه العلة قد تكون كذا وكذا إلى أن يقول: وأما القضية التي يعلم فيها بثبوت المحمول للموضوع ولا يعلم بعلة هذا الثبوت فليست برهانية، ولا يمكن أن تدخل في البرهان على أي قضية ماذا أخرى. هذه كلها أنقلها من كتابي المذهب الذاتي، باعتبار أن هذه الأبحاث أنا جمعتها ورتبتها هناك. هذا الذي يعبر عنه سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الحكمة المتعالية في حواشي، يقول بأنه اليقين هو العلم بأن كذا كذا، وأنه لا يمكن أن لا يكون ماذا كذا. هذا الذي يعبر عنه شيخنا الجوادي الجزم بثبوت المحمول للموضوع، والجزم باستحالة سلب المحمول عن الموضوع، وأن الجزم الأول لا يزول، وأن الجزم الثاني أيضا ماذا لا يزول. هذه نتيجة ماذا؟ التفتوا، هذه نتيجة ماذا؟ هذه نتيجة اليقين الذي نحصل عليه من التواتر بناء على القياس الاستنباطي. أي يقين؟ ها؟ هذا اليقين، هذا اليقين. أما اليقين الذي نحصل عليه من التواتر بناء على المنطق الاستقرائي أو منطق الاحتمال، ما هو؟ هو هذا اليقين؟ لا لا لا، هو فقط ثبوت المحمول للموضوع. ها؟ لا 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 ابدا، اصولي معناه من الجزئيه والمعذريه الان، فلهذا قلت ما رد استعملها حتى انا الان لا ياتينا، لان هناك اعم حتى من الاطمئنان عندهم الان، مو في حديثنا في الاطمئنان، ما ادري واضح. هسه فقط الان جمله اقول لك ان شاء الله تفصيلا ابين لك اياها. انظر الفارق كم كبير وشاسع بين اثباتي المفردات العقديه على اساس المنهج الاحتمالي، وإثبات المفردات العقدية على أساس المنهج ماذا؟ الأورسطي. إذا مشينا مع المنطق الأورسطي لإثبات وجود الله، لإثبات عدله، لإثبات النبوة، لإثبات كذا، فاليقين الذي ننتهي إليه ما هو؟ هو اليقين المنطقي. أما اليقين الذي ننتهي إليه لو مشينا مع منطق ماذا؟ مع المنهج الاحتمالي، ننتهي إلى اليقين على من نوع آخر، وهو اليقين الموضوعي. هذا توضيح إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.